بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثاني من كتاب الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة للإمام أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي. تتمة باب صفات الحروف وألقابها وعللها. الثاني والثلاثون: الحرف المهتوف وهو الهمزة، ثم سميت بذلك لخروجها من الصدر كالتهوع، فتحتاج إلى ظهور صوت قوي شديد. والهتف الصوت الشديد، يقال هتف به إذا صوت، وهو في المعنى بمنزلة تسميتهم للهمزة بالجرسي، لأن الجرس الصوت الشديد والهتف الصوت الشديد. فسميت الهمزة بذينك لشدة الصوت بها وقوته. وذكر بعض العلماء في موضع المهتوف المهتوت بتاءين، قال لأن الهمزة إذا وقفت عليها لانت وصارت إما واوا وإما ياء وإما ألفا. الثالث والثلاثون: الحرف الراجع وهو الميم الساكنة، سميت بذلك لأنها ترجع في مخرجها إلى الخياشيم لما فيها من الغنة، ويجب أن يشاركها في هذا اللقب النون الساكنة، لأنها ترجع أيضا إلى الخياشيم للغنة التي فيها. الرابع والثلاثون: الحرف المتصل وهو الواو، وذلك لأنها تهوي في مخرجها في الفم لما فيها من اللين حتى تتصل بمخرج الألف. قال أبو محمد: فهذه 34 لقبا للحروف قد بيناها وشرحناها، وكل واحد من هذه الألقاب يدل على معنى وفائدة في الحرف ليس في غيره مما ليس له ذلك اللقب. وبقيت 10 ألقاب تمام 44 لقبا لقبها بذلك الخليل بن أحمد في أول كتاب العين، جعل ألقابها 10 مشتقة من أسماء المواضع التي تخرج منها الحروف. الأول من 10 الحروف الحلقية وهي 6: العين والحاء والهاء والخاء والغين والهمزة. فهذه الحروف تخرج من الحلق نسبهن إلى الموضع الذي يخرجن منه وهو الحلق، فقال فيهن حلقية. ولم يذكر الخليل معهن الألف لأنها تخرج من هواء الفم وتتصل إلى آخر الحلق، فلما لم تقتصر في خروجها على الحلق دون الفم لم يذكرها مع حروف الحلق. الثاني الحروف اللهوية وهما حرفان القاف والكاف، سماهما الخليل بذلك لأنه نسبهما إلى الموضع الذي يخرجان منه وهو اللها، واللهات ما بين الفم والحلق. الثالث الحروف الشجرية وهي 3 أحرف: الشين والضاد والجيم، سماهن الخليل بذلك لأنه نسبهن إلى الموضع الذي يخرجن منه وهو مخرج الفم. قال الخليل: الشجر منفرج الفم أي منفتحه، وقال غيره: الشجر مجتمع اللحيين عند العنفقة. الرابع الحروف الأسلية وهي 3: الصاد والسين والزاي، سماهن الخليل بذلك لأنه نسبهن إلى الموضع الذي يخرجن منه، فلما كن يخرجن من طرف اللسان وطرف اللسان أسلته نسبهن إلى ذلك. الخامس الحروف النطعية وهي 3: الطاء والدال والتاء، سماهن الخليل بذلك لأنه نسبهن إلى الموضع الذي يخرجن منه، فلما كن يخرجن من نطع الغار الأعلى وهو سقفه نسبهن إليه. السادس الحروف اللثوية وهي 3: الظاء والثاء والذال، سماهن الخليل بذلك لأنه نسبهن إلى اللثة لأنهن يخرجن منها، واللثة اللحم المركب فيه الأسنان. السابع الحروف الذلقية ويقال الذلقية والذولقية، وهن 3: الراء واللام والنون، سماهن الخليل بذلك لأنه نسبهن إلى الموضع الذي يخرجن منه، ومخرجهن من طرف اللسان، وطرف كل شيء زلقه. قال أبو محمد: وجدت في بعض نسخ كتاب العين للخليل رحمه الله حروف الزلق راء لام نون فاء باء ميم ستة، جمعتها أنا في هجاء نمر فبل، ويجمعها أيضا قول كمل فنبر، وإن شئت قلت سرا اللب. وفي هذه الحروف حكمة، وذلك أنه لا توجد كلمة خماسية من كلام العرب إلا وفيها من هذه الحروف، فإذا أتت كلمة خماسية ليس فيها شيء من هذه الحروف فليست من كلام العرب، فهذا أصل تفهم. الثامن الحروف الشفهية ويقال الشفوية، وهي ثلاثة: الفاء والباء والميم. سماهن الخليل بذلك لأنه نسبهن إلى الموضع الذي يخرجن منه، ومخرجهن من بين الشفتين، فنسبهن إلى الشفة. التاسع الحروف الجوفية ويقال الحروف الجوف، جمع أجوف، وهن ثلاث: الألف والواو والياء، وهي حروف المد واللين المتقدمة الذكر. سماهن الخليل بذلك لأنه نسبهن إلى آخر انقطاع مخرجهن وهو الجوف، وزاد غيره معهن الهمزة لأن مخرجها من أقصى الحلق وهو يتصل بالجوف. العاشر الحروف الهوائية وهن الجوف، وقد تقدم ذكرهن وشرحهن، فذلك 44 لقبا بتكرير لقب واحد، فاعرف هذه الصفات والألقاب واختلاف معانيها وأحكامها وطباعها، فلولا اختلاف صفات الحروف ومخارجها وأحكامها وطباعها التي خلقها الله جل ذكره عليها ما فهم الكلام ولا علم معنى الخطاب، ولكانت الأصوات ممتدة لا تفهم من مخرج واحد وعلى صفة واحدة كأصوات البهائم. فصل. قال المازني: إن الذي فصل بين الحروف التي ألف منها الكلام سبعة أشياء: الجهر والهمس والشدة والإرخاء والإطباق والمد واللين. قال: لأنك إذا جهرت أو همست أو أطبقت أو شددت أو مددت أو لينت اختلفت أصوات الحروف التي من مخرج واحد. قال: فعند ذلك يأتلف الكلام ويفهم المراد. قال: ولو كانت المخارج واحدة والصفات واحدة لكان الكلام بمنزلة أصوات البهائم التي لها مخرج واحد وصفة واحدة لا تفهم، فهذه حكمة جبل الله عليها هذه الحروف في أصوات بني آدم لتخرج بهذه الصفات عن جنس أصوات البهائم، لأن أصوات البهائم لا اختلاف في مخارجها ولا في صفاتها ولذلك لا تفهم، فباختلاف صفات هذه الحروف في ألفاظ بني آدم واختلاف مخارجها وتباين طباعها فهم الكلام وظهر المعنى القائم الذي في نفس المتكلم للمخاطب وعلم المراد. قال أبو محمد: وإذ قد ذكرنا صفات الحروف وطباعها وألقابها فلنذكر الآن مخارج الحروف حرفا بعد حرف، ونذكر مع كل حرف ما يليق به من ألفاظ كتاب الله تعالى مما في اللفظ به إشكال أو فيه بعض صعوبة على اللسان، فيتحفظ القارئ منه عند قراءته ويأخذ نفسه بالتجويد فيه وبإعطائه حقه وإخراجه من مخرجه، والله المستعان على ذلك كله. فيجب أن تعلم أن للحروف التي تألف منها الكلام 16 مخرجا، للحلق منها 3 مخارج. باب الهمزة. الهمزة أول الحروف خروجا، وهي تخرج من أول مخارج الحلق من آخر الحلق مما يلي الصدر، وقد ذكرنا أنها من الحروف المجهورة ومن الحروف الشديدة، وهي من الحروف الزوائد ومن حروف البدل، وبينا جميع ذلك وغيره من صفاتها ومعانيها فيما تقدم ذكره، وذكرنا استثقال العرب لها وكثرة تغييرهم لها، وأنها لا صورة لها في الخط تثبت عليها. فيجب على القارئ أن يعرف جميع ذلك من أحوالها وطباعها، فيتوسط اللفظ بها ولا يتعسف في شدة إخراجها إذا نطق بها، لكن يخرجها بلطافة ورفق، لأنها حرف بعد مخرجه فصعب اللفظ به لصعوبته. ولذلك لم تستعمل العرب همزتين محققتين من أصل كلمة، ولا توجد همزة مدغمة في همزة إلا في قليل من الكلام، فإذا أخرجها القارئ من لفظه برفق ولطف ولم يتعسف باللفظ بها فقد وصل إلى اللفظ المستحسن المختار فيها. فقد حكي عن حماد بن زيد أنه قال: رأيت رجلا يستعدي على رجل بالمدينة، فقلت له: ما تريد منه؟ فقال: إنه يتهدد القرآن. قال: فإذا المطلوب رجل إذا قرأ يهمز، يعني أنه كان يهمز همزا متعسفا. فيجب على القارئ ألا يتكلف في الهمزة ما يقبح من ظهور شدة النبر بنبرة الصوت، وأن يلفظ بالهمز مع النفس لفظا سهلا. فقد قال أبو بكر بن عياش صاحب عاصم: كان إمامنا يهمز مقصده، فأشتهي أن أسد أذني إذا سمعته يهمزها، إذا سمعته يهمزها، يريد أنه كان يتعسف في اللفظ بالهمز ويتكلف شدة النبر فيقبح لفظه بها. فصل منه. قال أبو محمد: وينبغي لقارئ القرآن أن يتقيد في نفسه تجويد اللفظ بالهمزة الملينة بين فيخرجها بين الهمزة المحققة والحرف الذي يجيء بها إليه، نحو الهمزة الثانية في قوله تعالى: قل أو نبئكم أولقي أيذا أئنا أئفتا جاء أمة شهداء إذ وصاكم، في قراءة نافع ومن تابعه على تخفيف الثانية في ذلك من كلمة ومن كلمتين. فيلفظ بالهمزة المضمومة بين الهمزة المضمومة والواو الساكنة، وبالمكسورة بين الهمزة المكسورة والياء الساكنة، وبالمفتوحة بين الهمزة المفتوحة والألف، نحو أنذرتهم وجاء أحدهم، أعني الهمزة المفتوحة الثانية. فإذا كانت الهمزة المفتوحة لينت بأن أبدل منها حرف غيرها، لفظت بالحرف الذي هو بدل من الهمزة خالصا لا يشوبه غيرها، نحو الهمزة الثانية من قوله تعالى: السفهاء ولا ويا سماء واقلعي، تلفظ بهما وشبههما في موضع الهمزة الثانية بواو خالصة مفتوحة، فيصير لفظك بقوله تعالى: السفهاء ولا بمنزلة لفظك بقوله عز وجل: ألا إنهم هم السفهاء ولكن. الأول أصله همزتان، والثاني أصله همزة وواو وواو مفتوحة، واللفظ واحد. وكذلك إذا كانت الأولى من الهمزتين مكسورة والثانية مفتوحة، فإنك تبدل من الهمزة المفتوحة ياء خالصة إذا قرأت بالتخفيف، نحو من الشهداء ينتضل وبالفحشاء ينتقول وشبهه، تلفظ بها كما ترى في الخط بياء مفتوحة محضة. وإذا كانت الهمزة الثانية مكسورة والأولى مضمومة، كان لك في تخفيف الثانية وجهان، إن شئت نحوت بالثانية إذا لينتها نحو الياء على حكم حركتها، وإن شئت نحو الواو على حكم حركة ما قبلها، نحو من يشاء إلى صراط ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا وشبهه. فإن كان القارئ يحقق الهمزتين في ذلك كله حققهما في لين ورفق. فصل منه. ويجب على القارئ أن يتحفظ بإظهار الهمزة إذا انضمت مفردة أو انكسرت، لأنها في نفسها ثقيلة، والضمة والكسرة ثقيلتان، فيصعب على اللسان اجتماع ثقيلين، فالتحفظ بإظهار اللفظ بها واجب، لا سيما إذا كان بعدها كسرة أو قبلها، أو يكون قبلها ضمة وهي مضمومة، نحو قوله تعالى: والأرض أعدت والحجارة أعدت إلى بارئكم. فصل منه: وإذا كان في الكلمة همزتان ملينتان قبلهما همزة محققة، وجب على القارئ أن يتحفظ باللفظ بذلك، فيأتي بالمحققة بلفظ سهل غير متعسف، ثم بالملينة الأولى بين الهمزة المفتوحة والألف، ويبدل من الملينة الثانية ألفا، فيشبع المد لذلك ويطوله، وذلك في قراءة نافع ومن تابعه عليه، وذلك نحو قوله: آمنتم به وآمنتم له في ثلاثة مواضع في الأعراف وطه والشعراء، وآلهتنا في الزخرف. وكذلك إن وقع اجتماع ثلاث همزات من كلمتين نحو جاء آل لوط وجاء آل فرعون مثله، فإن كان ممن يحقق الهمزتين حقق الأولى والثانية في لطف ورفق، وأتى بعد ذلك بألف عوضا من الهمزة الثالثة الساكنة. فصل من: وإذا كانت الهمزة الثانية من الهمزتين مكسورة وأصلها السكون، أبدلت منها ياء خالصة في قراءة من خفف الهمزة، نحو أئمة لا تجعلها مثل أيذا وأيفكا بين الهمزة والياء، إنما تبدل منها ياء محضة مكسورة لأن أصلها السكون، لأنه جمع إمام على أفعل، وأصله أأمم ثم أعل بالإدغام وإلقاء حركة الميم الأولى على الهمزة الساكنة فصارت مكسورة، فأبدل منها ياء خالصة مكسورة في التليين. فيجب على القارئ المجود لقراءته أن يفرق في لفظه بين أيفكا وأيمة، فيأتي بالثانية من أيفكا وشبهه إذا لين بين الهمزة المكسورة والياء الساكنة، ويأتي بأيمة إذا لين بياء مكسورة خالصة، لأن الأولى أصلها الكسر والثانية أصلها السكون، والساكن من الهمز إنما حقه من التليين البدل. فصل منه: ويجب على القارئ إذا وقف على الهمزة وهي متطرفة بالسكون أن يطلب اللفظ بها وإظهارها في وقفه، لأنها لما بعد مخرجها وضعفت وأتت في آخر الكلمة وذهبت حركتها للوقف وضعفت للسكون صعب إظهارها في الوقف، وخيف عليها النقص فلا بد من إظهارها عند الوقف والتكلف لذلك، نحو أسوأ ويستهزئ. فإن كان قبلها ساكن من حروف المد واللين صعب اللفظ بها في الوقف أشد مما قبله، فيجب أن تظهرها بالوقف وتتطلب باللفظ، نحو الوقف على السراء والضراء وسوء وشيء ويضيء وشاء وجاء ويشاء. فإن كنت تروم الحركة كان ذلك أسهل قليلا من وقوفك بالسكون، وإن كان الساكن قبل الهمزة غير حرف مد ولين فهو أصعب في طلب الهمزة في الوقف إذا كنت لا تروم الحركة، نحو قوله تعالى: دفء ملء وشيء وسوء. فاعرف هذا كله وتحفظ منه في وقفك، وإن لم تتحفظ من إظهار الهمزة في هذا وفي وقفك كنت حاذقا حرفا ولاحنا في ذلك. ولأجل صعوبة طلب الهمزة في الوقف قرأ هشام بن عمار عن ابن عامر بتليين الهمزة المتطرفة في الوقف خاصة، ووافقه على ذلك حمزة في المتطرفة، وانفرد حمزة بتليين الهمزة المتوسطة في الوقت خاصة، وقد أفردنا لحكم قراءتهما في تليين الهمزة المتطرفة كتابا معللا بينا. فإن كانت الهمزة المتطرفة مفتوحة بعدها تنوين حسن الوقف عليها وظهرت بغير تكلف، لأنها تبدل من التنوين ألفا فتظهر الهمزة لأنها تصير غير متطرفة إذ بعدها حرف، وذلك نحو قوله في الوقف ملجأ وأسماء وماء وشبهه. فصل منه. وإذا كانت الهمزة مكسورة وقبلها حرفان مشددان وجب أن يتحفظ ببيان الهمزة، لأن المشدد ثقيل وتكرره ثقيل، والهمزة ثقيلة والكسرة ثقيلة، لا سيما إذا كان المشدد من حروف العلة فهو أثقل. فيجب التحفظ بإظهار لفظ الهمزة برفق ولين لاجتماع المشددين وتوالي الكسرتين على ياء مشددة وهمزة متطرفة، وذلك كله ثقيل، وذلك نحو قوله ومكر السيء ولا يحيق ولا نظير له. ألا ترى أن حمزة لما رأى ثقل ذلك قرأ بإسكان الهمزة، وهي قراءة ضعيفة لا تحسن إلا على نية الوقف على الهمزة. فإن كانت الهمزة مضمومة وقبلها حرف لين مشدد وقبله حرف آخر مشدد وبعد الهمزة همزة أخرى، كان ذلك أثقل وأحوج إلى بيان الهمزة الأولى وتخفيف الثانية لتكرر الثقل، وذلك نحو قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فيحتاج القارئ إلى أن يأتي بالمشددين قبل الهمزتين متمكنين ظاهرين، ثم يأتي بالهمزة المضمومة محققة ظاهرة متمكنة في اللفظ بلين ورفق، ثم يأتي بعد ذلك بهمزة ملينة بين الهمزة المكسورة والياء الساكنة أو بين الهمزة المكسورة والواو الساكنة على ما ذكرنا في الهمزتين إذا كانت الأولى مضمومة والثانية مكسورة. وإذا لفظ القارئ بهمزة بعدها ألف فلا يغلظ لفظه بذلك، وليخرجه مرققا سهلا نحو آمن وآخر وآت المال وشبهه، يقاس على هذا ما شاكله من الهمزة. وقد تقدم ذكر أصول القراء واختلافهم في الهمز وتليينه وحذفه وبدله وتحقيقه وغير ذلك من أحكامه في غير هذا الكتاب، فلا حاجة بنا إلى ذكر ذلك، وكذلك ما شابهه، فليس هذا كتاب اختلاف، وإنما هو كتاب تجويد ألفاظ ووقوف على حقائق الكلام وإعطاء اللفظ حقه ومعرفة أحكام الحروف التي ينشأ الكلام منها مما لا اختلاف في أكثره. باب الهاء. الهاء تخرج من مخرج الهمزة من وسط المخرج الأول من مخارج الحلق، والهمزة قبلها في الرتبة وإن كانتا من مخرج واحد. وقد ذكرنا أن الهاء حرف خفي ضعيف، وأنها من الحروف المهموسة ومن الحروف الرخوة، ولولا الهمس والرخاوة اللذان في الهاء مع شدة الخفاء لكانت همزة، وكذلك لولا الجهر والشدة اللذان في الهمزة لكانت هاء إذ المخرج واحد. وإنما فرق بين هذه الحروف في السمع اختلاف صفاتها وقوتها وضعفها، ولولا ذلك لم يختلف السمع في حرفين من مخرج واحد. ومن أجل قرب الهاء من الهمزة أبدلت العرب من الهاء همزة ومن الهمزة هاء، فقالوا ماء وأصله ماه وأصل ماه موه ثم أعل، وقالوا للصبا هير وإير، وقالوا لقشور الرأس إبرية وهبرية، وقالوا أيا فلان وهيا فلان، وهرقت الماء وأرقت، وإياك وهياك. فالحروف تكون من مخرج واحد وتختلف صفاتها، فيختلف لذلك ما يقع في السمع من كل حرف، وهذا تقارب بين الحروف من جهة المخرج وتباين من جهة الصفات. وتكون الحروف من مخرجين وهي مختلفة الصفات، فهذا غاية التباين، إذ قد اختلفت في المخارج والصفات وتكون من مخرجين متفقة الصفات، فهذا أيضا تقارب بين الحروف من جهة الصفات وتباين من جهة المخرج، فافهم هذا فعليه مدار الحروف كلها. ولا تجد أحرفا من مخرج واحد متفقة الصفات البتة، لأن ذلك يوجب اتفاقها في السمع فلا تفيد فائدة، فتصير كأصوات البهائم التي لا اختلاف في مخارجها ولا في صفاتها، فلا بد أن تختلف الحروف إما في المخارج وإما في الصفات. فإذا أتت الهاء وبعدها ألف وجب أن تلفظ بها مرققة غير مغلظة كما تلفظ بها إذا حكيتها في الحروف، فقلت شين ها وذلك نحو هؤلاء وها أنتم وهذا، لا تفخم الهاء بل تأتي بها في لفظك مرققة غير مغلظة ولا ممالة. ولما كانت الهاء حرفا خفيا وجب أن تتحفظ ببيانها حيث وقعت، وإذا تكررت من كلمتين كان البيان لذلك آكد لتكرر الخفاء ولتأتي الإدغام في ذلك لاجتماع المثلين، وذلك نحو فيه هدى والله هو السميع العليم، فاعبدوه هذا، إن الله هو الغني، عند الله هو خير، ففي رحمة الله هم، لا تتخذوا آيات الله هزوا، وشبهه كثير. فيجب التحفظ ببيان الهائين في درج القراءة للعلل التي ذكرنا، وكذلك إذا تكررت الهاء في كلمة فالتحفظ بإظهار الهائين واجب على القارئ لتكرر الخفاء واجتماع المثلين، وذلك نحو قوله بأفواههم وجباههم وأغشيت وجوههم ويلههم الأمل وإلهه هوى فصكت وجهها من بعد إكراههن وظل وجهه ووجوههم مسودة وشبهه. كل هذا يجب على القارئ المجود للفظ تلاوته أن يبينه في درج قراءته ويتحفظ منه. فإن سكنت الأولى من الهائين وجب إظهار الإدغام والتشديد وبيان الهاء المشددة، فإن كان قبلها حرف مشدد كان آكد في بيان المشددين، لا سيما إن كان الحرف المشدد الأول حرفا مجهورا قويا، نحو أينما يوجهه لا يأتي بخير، أصله يوجهه، ولذلك كتب في المصحف بهائين مع الإدغام، فلما سكنت الهاء الأولى للشرط أدغمت في الثانية، وكذلك كل هاء مشددة يجب بيانها، نحو فمهل الكافرين أنطهر ووهاجا فلما جهزهم وشبهه. فإن كانت الساكنة من كلمة أخرى وهو موضع واحد في القرآن فنوي على الأولى الوقفة ولا تدغمها في الثانية، وإنما وقع ذلك في هاء السكت، نحو قوله ماليه هلك عني، الاختيار ألا تدغم الهاء الأولى الساكنة في الثانية وأن تنوي عليها الوقف، وقد أخذ قوم في ذلك بالإدغام والتشديد وليس بمختار، لأنه يصير قد أثبت هاء السكت في الوصل وذلك قبيح. فصل منه. وإذا وقعت الهاء قبل حاء أو بعد حاء وجب إظهار الهاء والتحفظ بها لتمكن خفائها مع الحاء، إذ هي قريبة المخرج من الحاء وهي أضعف من الحاء للخفاء الذي في الهاء، وذلك نحو قوله فسبحه ليلى فسبحه وإدبارا، فإن لم يتحفظ بإظهار الهاء صارت مع الحاء التي قبلها بلفظ حاء مشددة، فتنضغم في الحاء التي قبلها لقوة الحاء وضعف الهاء وقرب المخرجين، فيغلب عليها لفظ الحاء لقوة الحاء وقرب مخرجها، فتصير إلى أن تقرأ بما لا يقرأ به أحد. وكذلك قوله وما قدر الله حق قدره واتقوا الله حق تقاته، فتحفظ ببيان الهاء لئلا تزداد خفاء عند الحاء أو تصير مدغمة في الحاء، وذلك كله خطأ، فالتحفظ بها لازم. وإذا وقعت الهاء بين ألفين وجب بيانها لاجتماع ثلاثة أحرف خفية نحو بناها وسواها وضحاها، فإن كان قبل الألف الأولى هاء كان البيان لذلك كله آكد لاجتماع أربعة أحرف خفية نحو منتهاها، وكذلك يجب أن يتحفظ ببيان الهاء إذا لاصقها عين قبلها أو بعدها، لأن الهاء تقرب من مخرج العين فيخاف على الهاء أن يتغير لفظها للخفاء الذي فيها ولقرب مخرج ما يلاصقها من مخرجها، ولأن العين أقوى من الهاء بكثير، وذلك نحو قوله كالعهن وفبايعهن ويهرعون وشبهه، وسنذكر هذا في حرف العين إن شاء الله تعالى. باب الألف. الألف مخرجها من مخرج الهمزة والهاء من أول الحلق، لكن الألف حرف يهوي في الفم حتى ينقطع مخرجه في الحلق، فنسب في المخرج إلى الحلق لأنه آخر خروجه. وقد ذكرنا أنه حرف خفي شديد الخفاء، إذ لا علاج على اللسان فيه عند خروجه، إنما هو حرف اتسع مخرجه في هواء الفم، ولذلك قيل له هوائي وهاون. فإذا لاصقته همزة لم يكن بد من تمكين مده، ومده إذا كانت الهمزة بعده آكد نحو جاء وشاء، وكذلك يمد إذا كان بعده ساكن مشددا وغير مشدد، وزيادة تطويل المد ونقصه فيه على حسب ما ذكرناه في غير هذا الكتاب مع اختلاف القراءة عن القراء. ولا تقع الألف إلا ساكنة أبدا ومفتوحا ما قبلها أبدا، ولا يبتدأ بها أبدا، ولا تكون إلا بعد حرف متحرك، فهي منفردة بأحوال ليست غيرها، وأكثر ما تقع زائدة، وهي من أكثر ما يقع زائدا من حروف الزوائد. ولا تقع أصلية إلا منقلبة عن غيرها من واو نحو قال، أو ياء نحو كال، أو همزة نحو سأل ومن سأت، وتكون زائدة وهي عوض من نون ساكنة أو تنوين. فيجب على القارئ أن يعرف أحوالها وصفاتها، وأن يلفظ بها حيث وقعت غير مفخمة ولا ممالة، ولا يميلها إلا برواية، ولا يغلظ اللفظ بها إلا برواية، ويلزم في لفظها التوسط أبدا حتى ترده الرواية إلى إمالة أو تغليظ، وهذا مذكور في كتب اختلاف القراء في الإمالة وفي الإمالة والفتح وما هو بين اللفظين. باب العين. العين تخرج من أول المخرج الثاني من مخارج الحلق الثلاثة مما يلي الفم، وقد ذكرنا أنها من الحروف المجهورة الرخوة، ويقال إن فيها بعض الشدة، فهي حرف قوي. والعين مؤاخية للهمزة، والعرب تبدل من الهمزة عينا ومن العين همزة، ويقولون أأديت فلانا على فلان وأعديته، وموت ذؤاف وذعاف، وأردت أن تفعل وعن تفعل. فيجب على القارئ أن يتحفظ بلفظ العين ويعطيها حقها من الحلق، فإن تكررت كان بيان ذلك آكد لقوتها وصعوبتها على اللسان نحو قوله تعالى أن تقع على الأرض، وينزع عنهما، وفزع عن قلوبهم، وتطلع على قوم، نطبع على قلوبهم، وشبه ذلك. وذلك البيان لهما لازم، والتحفظ بإظهارهما واجب لصعوبة اللفظ بحرف الحلق منفردا، فإذا تكرر كان أصعب، لأن اللفظ بالحرف المكرر كمشي المقيد، وكمن يرفع رجله ليمشي فيردها إلى الموضع الذي رفعها منه، وذلك ثقيل. وإذا وقع بعد العين الساكنة غين وجب بيان ذلك لقرب المخرجين، ولأن اللفظ يبادر إلى إدغام العين في الغين، ولأنهما من الحلق جميعا، وذلك نحو قوله واسمع غير مسمع. فصل منه. وإذا سكنت العين وأتت بعدها هاء وجب التحفظ بإظهار العين لئلا تقرب من لفظ الحاء، وتندغم فيها الهاء فتصير كأنها حاء مشددة، كما قالوا في معهم محهم، فأبدلوا من العين حاء وأدغموا الهاء فيها على إدغام الثاني في الأول، لأن الحاء مؤاخية للهاء في الهمس، ومخرجاهما متقاربان، وذلك نحو قوله ألم أعهد إليكم وثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها وفبايعهن وكلا لا تطعه. والتحفظ في هذا وشبهه بإظهار لفظ العين وإخراجها من مخرجها واجب. وكذلك إظهار الهاء بعد العين لازم بيانها، لأنك إن لم تهتم بذلك قربت العين من لفظ الحاء، لأن البحة التي في الحاء تسرع إلى اللفظ بالحاء في موضع العين مع الهاء، لقرب الحاء من الهاء في الصفة وبعد العين من الهاء في الصفة، فلا بد من تمكين لفظ العين في اللفظ وإخراجها من تحت مخرج الهاء، لأن الهاء متقدمة في المخرج على العين. باب الحاء. الحاء تخرج من مخرج العين المذكور وهو المخرج الثاني من الحلق، فهي بعد العين، وهو حرف مهموس الرخو، ولولا الجهر الذي في العين لكانت حاء. وقد قال الخليل بن أحمد لولا بحة في الحاء لأشبهت العين، يريد في اللفظ، إذ المخرج واحد والصفات متقاربة. ولهذه العلة لم يتألف في كلام العرب عين وحاء في كلمة أصليتان لا توجد أبدا إحداهما مجاورة للأخرى في كلمة إلا بحاجز بينهما، وكذلك الهاء مع الحاء. ولذلك قال بعض العرب في معهم محهم، فأبدل من العين حاء لقرب الحاء في الصفة من العين، ولأن مخرجهما واحد، ولبعد الهاء في الصفة من العين مع خفاء الهاء. فلما أبدل من العين حاء لقربها من العين أدغم الهاء التي بعدها فيها على إدغام الثاني في الأول، وإنما وجب الإدغام لأنه لا يمكن اجتماع حاء وهاء أصليتين في كلمة متلاصقتين لقرب أحدهما من الآخر في المخرج واتفاق صفاتهما، فليس بينهما غير الجهر والهمس والخفاء، فلولا ذلك لكانا بلفظ واحد. والحاء مؤاخية للعين إذ هي من مخرجها، ولذلك أبدلت العرب إحداهما من الأخرى، فقالوا ضبعت الخيل وضبحت، ونزل بحذاه وبعذاه إذا نزل قريبا منه، وكذلك تبدل منها الهاء، فقالوا مدحه ومدهه، وقد كدحه وكدهه. فإذا أتى بعد الحاء ألف وجب على القارئ أن يلفظ بها غير مفخمة كما يلفظ بها مقطعة في حكاية الحروف، إذا قال جيم حا، وذلك نحو قوله حاميم الحاكمين ولا حام وشبهه. ويجب أن يتحفظ ببيان لفظها عند إتيان العين بعدها، لأن العين من مخرج الحاء، فإذا وقعت الحاء قبل العين خيف أن يقرب اللفظ من الإخفاء أو من الإدغام لتقارب الحرفين واشتباههما، ولأن العين أقوى قليلا من الحاء فهي تجذب لفظ الحاء إلى نفسها، ولأنه لا يقع في كلام العرب حاء بعدها عين في كلمة، فإذا وقع ذلك من كلمتين ثقل فيجب البيان في ذلك، نحو قوله فلا جناح عليهما ولا جناح عليكم والمسيح عيسى وزحزح عن النار وشبهه. فإذا سكنت الحاء قبل العين من الكلمتين كان التحفظ ببيان الحاء آكد، لأنها قد تهيأت بسكونها للإدغام، لأن كل حرف أدغمته في حرف فلا بد من إسكان الأول أبدا ثم تدغم، فإذا سكنت الحاء قبل العين قربت من الإدغام فيجب التحفظ ببيانها، وذلك نحو قوله فاصفح عنهم. البيان لازم وأكيد، والتحفظ واجب في ذلك. وكذلك يجب أن يتحفظ ببيان الحاء إذا لقيت حاء مثلها، لأن الإدغام إلى المثلين أقرب منه في غير المثلين، ألا ترى أنه إذا سكن الأول من المثلين لم يجز إلا الإدغام، وذلك نحو قوله عقدة النكاح حتى ولا أبرح حتى أبلغ وشبهه. فصل منه: ويجب أن يتحفظ القارئ ببيان الحاء الساكنة إذا أتت بعدها الهاء لئلا تندغم الهاء فيها لقرب المخرجين، ولأن الحاء أقوى قليلا من الهاء فهي تجذب الهاء إلى نفسها، وذلك نحو قوله فسبحه وإدبار وسبحه ليلى. والتحفظ بإظهارهما جميعا واجب، وقد ذكرت ذلك في حرف الهاء. وإنما جاز اجتماع هاء وحاء في كلمة لأن الهاء غير أصلية، وإنما هي هاء إضمار مفعولة فاعلم. باب الخاء: الخاء تخرج من أول المخرج الثالث من مخارج الحلق مما يلي الفم، وهي حرف مهموس رخو ليس بحرف قوي، غير أنها من حروف الاستعلاء، فيجب على القارئ أن يلفظ بالخاء إذا كان بعدها ألف مفخمة مغلظة كما يلفظ بها إذا حكاها في الحروف، فقال حاء خاء فيقول الخاسرون وخالق وخائفين وشبهه بالتفخيم. وقد رأيت كثيرا من الطلبة يشددون الخاء من الأخ، وذلك خطأ فاحش، وإنما هي مخففة مكسورة كالباء من الأب. باب الغين: الغين تخرج من مخرج الخاء وبعدها، وهو آخر المخرج الثالث من مخارج الحلق مما يلي الفم. والغين حرف مجهور فهو أقوى من الخاء، وكلاهما من حروف الاستعلاء ومن الحروف الرخوة، ولولا ما بينهما من الجهر والهمس لكانت الخاء غينا، إذ المخرج واحد والصفات متقاربة. فيجب على القارئ أن يلفظ بالغين مفخمة إذا وقع بعدها ألف نحو غافر الذنب والغابرين والغافرين وشبهه. ويجب أن يتحفظ ببيان الغين إذا وقع بعدها عين أو قاف لقرب مخرجها منهما، لأن الغين في المخرج قبلها قريبة منها والقاف بعدها قريبة منها، فيخاف أن يلتبس اللفظ بالإخفاء أو بالإدغام في ذلك. فالتحفظ بتجويد اللفظ بها وإعطائها حقها أولى وأحسن، وذلك نحو قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وكاد تزيغ قلوب فريق منهم أفرغ وأفرغ عليه قطرا. وكذلك يجب تبيين الغين إذا تكررت نحو ومن يبتغي غير الإسلام دينا خوف الإدغام أو الإخفاء لاجتماع المثلين. فصل منه: وإذا وقع بعد الغين الساكنة شين وجب بيان الغين لئلا تقرب من لفظ الخاء لاشتراك الخاء والشين في الهمس والرخاوة وبعد الغين من الشين في الصفة، وذلك نحو قوله تعالى يغشى طائفة ويغشاهم إذ يغشاكم النعاس أمنة وتغشى وجوههم النار وشبهه. فإذا لم تبين الغين بيانا متمكنا صارت خاء أو قربت من ذلك لما ذكرنا من العلة. وكل ما ذكرته لك من هذه الحروف وما نذكره لم أزل أجد الطلبة تزل بهم ألسنتهم إلى ما نبهت عليه، وتميل بهم طباعهم إلى الخطأ فيما حذرت منه. فبكثرة تتبعي لألفاظ الطلبة بالمشرق والمغرب وقفت على ما حذرت منه ووصيت به من هذه الألفاظ كلها، وأنت تجد ذلك من نفسك وطبعك. باب القاف: القاف تخرج من المخرج الأول من مخارج الفم مما يلي الحلق من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك. والقاف حرف متمكن قوي لأنه من الحروف المجهورة الشديدة المستعلية ومن حروف القلقلة، وقد بينا معالي هذه الألقاب والصفات كلها فيما تقدم، فأغنى ذلك عن الإعادة، وهي قريبة من مخرج الكاف. فيجب على القارئ أن يفخم القاف تفخيما بالغا إذا أتت بعدها ألف كما يفعل بها إذا حكاها في الحروف، فقال فقاف، وذلك نحو قوله قالوا وقاموا وكذلك يبينها بيانا خالصا ويفخمها إذا انفردت مفتوحة أو مضمومة نحو قليلا وقدمنا وقدور وقولوا وشبه. وإذا وقعت الكاف بعدها أو قبلها وجب بيانها لئلا يشوبها شيء من لفظ الكاف لقربها منها أو يشوب الكاف شيء من لفظ القاف نحو خالق كل شيء وكل فرش كالطود وخلقكم ورزقكم وتركوك قائما وبكفرك قليلا وشبه. وإذا سكنت القاف قبل الكاف وجب إدغامها في الكاف لقرب المخرجين ويبقى لفظ الاستعلاء الذي في القاف ظاهرا كإظهارك الغنة والإطباق مع الإدغام في من يؤمن وأحط، وذلك نحو قوله ألم نخلقكم، تدغم القاف في الكاف ويبقى شيء من لفظ الاستعلاء الذي في القاف. وإذا تكررت القاف وجب التحفظ بإظهارها نحو ومن يشاقق الرسول ومن يشاقق الله ويوم تشقق السماء وأفاق قال سبحانك وطرائق قددا وشبهه، التحفظ بإظهار ذلك واجب. باب الكاف. الكاف تخرج من المخرج الثاني من مخارج الفم بعد القاف مما يلي الفم، وهي مهموسة شديدة، ولولا الجهر والاستعلاء اللذان في القاف لكانت كافا، كذلك لولا الهمس والتسفل اللذان في الكاف لكانت قافا لقرب مخرجهما، ولذلك لم يأترف القاف والكاف في كلمة إلا بحاجز بينهما، ولا تجد قافا تلاصق كافا من أصل كلمة البتة. فيجب أن تلفظ بالكاف إذا كان بعدها ألف غير مغلظة، كما تلفظ بها إذا حكيتها في الحروف فقل كاف نحو كانوا وكافر وكأي وكافورا وشبه. وإذا تكررت الكاف وجب أن تتحفظ بإظهار الكافين لئلا يقرب اللفظ من الإدغام لتكلف اللسان صعوبة التكرر، وذلك نحو مناسككم وما سلككم، وكذلك إن تكررت من كلمتين نحو نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا، وإنك كنت من الخاطئين، وإنك كادح إلى ربك كدحا وشبهه. انتهى الوجه الأول من الشريط الثاني من كتاب الرعاية.